بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة العثيمين رحمه الله في المجلس 29 في التوبة، قال: فالتوبة هي الرجوع من معصية الله إلى طاعته، لأنه سبحانه هو المعبود حقا، وحقيقة العبودية هي التذلل والخضوع للمعبود محبة وتعظيما. لأنه أحيانا قد يكون التذلل لأحد ليس عن محبة ولا عن تعظيم، وإنما لغرض، وقد تكون إظهار التذلل للخوف، ولكن عبادة الله عز وجل خضوع وذل مع محبة وتعظيم. فإذا حصل من العبد شرود عن طاعة ربه فتوبته أن يرجع إليه ويقف ببابه موقف الفقير الذليل الخائف المنكسر بين يديه. والتوبة واجبة على الفور. الشخص إذا وقع في ذنب يجب عليه أن يتوب مباشرة ولا يتمادى، لا يجوز تأخيرها ولا التسويف بها، لأن الله أمر بها ورسوله، وأوامر الله ورسوله كلها على الفور والمبادرة، هذا هو الأصل. لأن العبد لا يدري ماذا يحصل له بالتأخير، فلعله أن يفجأه الموت فلا يستطيع التوبة، ما ينفع بعد ذلك، إني تبت الآن، ما ينفع. إذا وصل إلى الغرغرة يقول: إني تبت الآن، يقول: أنا سأتوب بعد سنة بعد سنتين. من أين لك خبر أو علم أنك ستبقى خلال هذه المدة؟ ممكن يأتيك الموت الآن، يأتيك الموت بعد لحظات، يأتيك الموت بعد ساعة، يأتيك الموت قبل المغرب، يأتيك الموت بعد المغرب، ما تدري. فلهذا التوبة على الفور، وقعت في ذنب توب إلى الله وارجع إليه. قال: ولأن الإصرار على المعصية يوجب قسوة القلب وبعده عن الله عز وجل وضعف إيمانه. نعم، لأن الإصرار المعاصي تقسي القلوب، والتوبة والعمل الصالح يلين القلب. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. طال عليهم الأمد، فالإصرار من أسباب قسوة القلوب، فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ولما أمر موسى عليه السلام بعض قومه بأن يذبحوا بقرة، وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، بقرة معروفة، هل بادروا للأمر للامتثال؟ أخذوا بقرة وذبحوها، لا، جعلوا يسألون أسئلة تعنت، سؤال بعد سؤال، سؤال بعد سؤال، سؤال، إلى أن قال الله عز وجل ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، بسبب الإصرار على عدم امتثال الأمر. يقول فإن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالعصيان، ولأن الإصرار على المعصية يوجب إلفها والتشبث بها، يعني يكون قد تعود عليها، فبعض الناس لما يقع في معصية ويكون غير متعود على هذه المعصية يرى أن هذه المعصية عظيمة جدا ويذكرها دائما، لكن إذا وقع مرة ثانية وأصر ثالث مرة رابع مرة يصير يألفها، فكيف هو يقع في المعصية جاءه رزق وهو مستمر على المعصية حصلت له عافية في بعض الأشياء، فهذا من أسباب إيش؟ التمادي، يتمادى في المعصية، وأن الله عز وجل يحبني وراضي عني، لأنه لو كان ساخطا لما رزقني، لما عافاني، لما أعطاني، وهذا كله استدراج. قال فإن النفس إذا اعتادت على شيء صعب عليها فراقه، ولهذا جاء ذاك الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إذن لي في الزنا، الصحابة قالوا ما النبي عليه الصلاة والسلام قال دعوه، قال له ادنه قرب، فقال أترضاه لأمك؟ قال لا، في ذاك أبي وأمي، قال والناس لا يرضونه لأمهاتهم، أترضاه لأختك؟ قال لا، في ذاك أبي وأمي، قال والناس لا يرضونه لأخواتهم، أترضاه لعمتك لخالتك لبنتك؟ هو يقول لا. طيب كيف نأذن لك في الزنا؟ أنت ما ترضاه لأمك ولا ترضاه لبنتك ولا ترضاه لأختك ولا ترضاه لعمتك ولا ترضاه لخالتك، فإذا أذن لك في الزنا فأنت ستؤذي الناس الآخرين، لأن الذي ستزني بها إما أن تكون أما أو بنتا أو أختا أو عمة أو خالة لأناس. ثم دعا له قال اللهم طهر قلبه وحصن فرجه، فبعد ذلك صار محصنا لا يلتفت لهذه الرذائل، لا يلتفت لهذه الرذائل ولا يطلبها. فنعم، فالشخص يحذر كل الحذر من أن يعود نفسه على المعاصي، لأنه إذا اعتادها يصعب عليه بعد ذلك تركها. قال وحينئذ يعسر عليه التخلص من معصيته ويفتح عليه الشيطان باب معاص أخرى أكبر وأعظم مما كان عليه. إذا وقع في معصية استمر عليها فهذه المعصية تجر إلى معصية أخرى، فيأتي لك في دخان ثم ينتقل إلى القات ثم يأتي لك إلى مخدرات ثم المهم مصائب، وبعدها يصير سارقا وبعدها إلى الإجرام والقتل. معاصي، معصية تجر إلى أخرى، تجر إلى ما هي أكبر. قال ولذلك قال أهل العلم وأرباب السلوك إن المعاصي بريد الكفر، ينتقل الإنسان فيها مرحلة مرحلة حتى يزيغ عن دينه كله، نسأل الله العافية والسلام. قال والتوبة التي أمر الله بها هي التوبة النصوح التي تشتمل على شرائط التوبة وهي خمسة. الأول أن تكون خالصة لله عز وجل بأن يكون الباعث لها حب الله وتعظيمه ورجاء ثوابه والخوف من عقابه، فلا يريد بها شيئا من الدنيا ولا تزلف عند مخلوق، فإن أراد هذا لم تقبل توبته لأنه لم يتوب إلى الله وإنما تاب إلى الغرض الذي قصده. فأنت إذا وقعت في معصية تتوب إلى الله لله عز وجل. فبعض الناس يصر على المعصية ثم يظهر التوبة خوفا من فلان أو خوفا من علان أو خوفا من أبيه أو خوفا من أخيه أو خوفا من كلام الناس، ترك هذه المعصية، فهذا لا يجد أجرا، وإنما الواجب أن يترك المعصية لمن؟ لله عز وجل. الثاني من شروط صحة التوبة أن يكون نادما حزنا على ما سلف من ذنبه يتمنى أنه لم يحصل منه لأجل أن يحدث له ذلك بالندم إنابة إلى الله وانكسارا بين يديه ومقتا لنفسه التي أمرته بالسوء، فتكون توبته عن عقيدة وبصيرة، لا بد يكون عن ندم. أما شخص يعني يقول أنا تبت ويضحك يتبسم وكأنه ما فعل شيئا، هذا معناه ما هو صادق في التوبة، وإنه يكون عنده ندم. وترى يعني ذلك فيه ينكس رأسه، تدمع عينه وما شابه ذلك، يصلح حاله، يستقيم أمره، فهذا من دلائل صحة توبته. الثالث أن يقلع عن المعصية فورا، ما يقول أنا تبت ولكن سأفعل، لا، تبت خلاص اترك، اجتنب تماما، يترك هذه المعصية والخطيئة. فإن كانت المعصية بفعل محرم تركه في الحال، وإن كانت المعصية بترك واجب فعله في الحال إن كان مما يمكن قضاؤه كالزكاة والحج، فلا تصح التوبة مع الإصرار على المعصية. فلو قال إنه تاب من الربا مثلا وهو مستمر على التعامل به لم تصح توبته، لأن الله عز وجل قال ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله والشرط لم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قال ولم تكن توبته هذه إلا نوع استهزاء بالله وآياته. يقول أنا تبت هو يخطط للوقوع فيها. لا تزيده من الله إلا بعدا. ولو تاب من ترك الصلاة مع الجماعة وهو مستمر على تركها لم تصح توبته. وهكذا سائر الأمور، سائر المعاصي، سواء معاصي قولية فعلية، معاصي بالفروج بالأموال بالسماع بالنظر، لابد من إقلاع وترك لذلك وعزم. قال وإذا كانت المعصية فيما يتعلق بحقوق الخلق لم تصح التوبة منها حتى يتخلص من تلك الحقوق. فإذا كانت معصيته بأخذ مال للغير أو جحده لم تصح توبته حتى يؤدي المال إلى صاحبه إن كان حيا أو إلى ورثته إن كان ميتا. يعني شخص أخذ مال شخص إما بقوة وإما عن طريق السرقة والنهب ثم بعد فترة قال أنا خلاص تبت إلى الله سأقبل على المساجد وعلى القرآن وعلى العبادة والطاعة وصلاة الليل وصيام النوافل. طيب والفلوس حق الرجال لا بد تردها، ما ينفعك الآن لو سويت ما سويت، هذا حق لآدمي لابد أن ترده. فإن كان صاحب المال هذا لا يزال حيا وجب عليه أن يرد المال إليه، وإن كان قد مات يرد هذا المال إلى الورثة. طيب سيقول يعني هذه فضيحة، أنا الآن قد صرت مطوع والآن هذه حصلت مني قبل 10 سنين 20 سنة والآن أنا معي عيال وقد نجد، فضيحة أني سارق. المهم لابد المال هذا يرجع، إن شئت رجعته وجها لوجه وإن شئت بأي سلوب أي طريقة ترجع له هذا المال. فالآن مثلا لو عرفت أن له حساب، أن له حسابا في محل من محلات الصرافة تدخل هذا المال في حسابه ويقول لك من المرسل، قل عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن، ترد المال ترد المال ليه؟ نعم تتحلل. هو سيستغرب هذا المال من أين جاء. المهم توصل له أي خبر، تقول له أنا يعني ترسل له رسالة بأي رقم يعني جديد، يعني أنا حولت مال أدخلت مال في حسابك، هذا المال أنا أخذته عليك قبل كذا وكذا وتبت إلى الله عز وجل فإن شاء الله تعفو عني ونحو هذا. المهم توصل لابد ترد هذه الحقوق لأهلها، ولا سيأتي يوم القيامة يحاسبون يطالبون. لا تؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. الشاة اللي بدون قرون تطالب يقتص لها يوم القيامة من الشاة التي بقرون، يصير هذه معها قرون وتنطحها على مستوى الدواب. فكيف بني آدم أعطاهم الله عقلا وسمعا وبصرا وفهما وأنزل كتابا وأرسل رسولا، فهو مخاطب ومحاسب. فإذا لابد أن ترد الحقوق إلى أهلها، فإن كان قد مات تردها إلى الورثة. قال: فإن لم يكن له ورثة أداه إلى بيت المال، يعني يكون إلى بيت المال، هذا كان إذا كان هناك بيت مال. أما إذا لم يكن هناك بيت مال يعني ينظر مثلا في مصالح المسلمين العامة. وإن كان لا يدري من صاحب المال تصدق به له، يعني شخص قال: أنا والله هذا أنا زمان أنا كنت مسافر مغترب وسرقت كذا وكذا ولا أعرف اسمه ولا حتى الآن لو شو حتى ما أعرف شكله، فإيش تفعل؟ تخرج هذا المال بأنها صدقة له لذلك الرجل الذي سرقته. المهم لابد تتحلل، من كان عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إنما الحسنات السيئات. قال: والله سبحانه يعلم به. وإن كانت معصيته، هذا إذا كان بالمال، وإن كانت معصيته بغيبة مسلم اغتبته، سمرة أنت مجموعة من الناس وجلس تحش على فلان هذا فلان هذا فلان هذا خلك منه فلان هذا فلان فلان وتكلمون فيه، والجماعة يقول: أنا أعرفه، أنا صاحبي أنا أعرفه، هذا كذا وكذا وكذا، وكله كذب. أو يكون شيء صدق لكنه على وجه الغيبة، وجه الغيبة. قال: وجب أن يستحله من ذلك، استحلله إن كان قد علم بغيبته إياه أو خاف أن يعلم بها، وإلا استغفر له وأثنى عليه بصفاته المحمودة في المجلس الذي اغتابه فيه، فإن الحسنات يذهبن السيئات. إذا كان هذا الكلام بدأ ينتشر يروح يستسمح منه، ويزيد أيضا المجلس الذي كان فيه يروح يجلس يقول: يا جماعة الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل، نحن أمس تكلمنا على فلان أو في ذاك المجلس تكلمنا على فلان وقلنا وقلنا والكلام فيه زيادة ونقصان، المهم أنا أتوب إلى الله وأستغفر. والرجال يعني ما هو بهذا الحال، فإن شاء الله لا أحد ينقل عني أي شيء من ذلك الكلام. إذا لم تفعل هذا يوم القيامة سيكون حساب وعقاب وحسنات وسيئات. قال: وتصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره، يعني إنسان عنده معصيتان فتاب من معصية توبة صحيحة لكن بقيت إيش معه معصية أخرى، فالتوبة من المعصية الأولى هذه مقبولة إذا توفرت شروطها مقبولة ولا يكون لها ارتباط بالمعصية الثانية، لكن هو مطالب بالتوبة من جميع الذنوب، التوبة من جميع الذنوب. طيب أنت تركت هذا الذنب إذا كنت تزعم أنه خوفا من الله، فلماذا ما تترك الذنب الثاني؟ لماذا ما تترك الذنب الثالث والرابع والخامس؟ إذن القضية في شيء، الذي حملك على التوبة هناك ربما أشياء أخرى. قال: لأن الأعمال تتبعض الإيمان تفاضل، لكن لا يستحق الوصف المطلق للتوبة وما يستحق التائبون على الإطلاق من أوصاف الحميد المنازل العالية حتى يتوب إلى الله من جميع الذنوب. ثم كما أشرنا أن توبته من ذنب دون ذنب معناه أنه يتبع هواه، وأنه ما تاب من ذلك الذنب إلا لمصالح، يقول لك هذه معصية واضحة بطيحنا هذه، لكن ذيك عاد لنا فيها مخرج وفيها روحة وجية وفيها يعني قول لأهل العلم وفيه وفيه، إذن ما هو صادق. الذي يتوب من معاصي يترك أخرى ما في ذاك الصدق. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. طيب إن شاء الله ما بقي من الشروط في الدرس القادم. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.